بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم،
من أسرار الصيام وآثاره.
الآن إخوتي الأكارم، ننتقل إلى عبادة الصوم، هذه العبادة العظيمة التي نحن اليوم مقبلون عليها بين يدي رمضان، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا بما بقي من شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان مع تمام العافية، وأن يرزقنا فيه أعظم الخيرات والنفحات والبركات والتجليات. طبعا إخواننا، هذه العبادة عبادة عظيمة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام مدرسة للتقوى. والحقيقة أن جميع العبادات هي دورات يراد منها مقاصد في تربية الإنسان والأسرة والمجتمع، والصوم على وجه الخصوص هو مدرسة حقيقة لتربية الإنسان وتربية الأسرة وتربية المجتمع من الناحية النفسية ومن الناحية الخلقية ومن الناحية السلوكية. لذلك نجد أن الصوم يغذي الأمة بمكارم الأخلاق، ويرمم فيها ما نقص منها من هذه الأخلاق. لذلك انظروا يعني إلى الصيام كيف تنتشر في الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، دعوات الإصلاح والبناء والأخلاق والتربية والمواساة والمودة والرحمة والألفة والتعاون في شهر رمضان. هذه المعاني كلها تطرح في رمضان، الخطاب، المحاضرات، الدروس، الرسائل، كل ذلك يتجه نحو أن تكون هذه الدورة دورة مثمرة لمكارم الأخلاق للأمة كلها. لذلك الآن سوف نتعرف على بعض فوائد الصيام التي تعود على الفرد وعلى المجتمع. نعم،
للصيام آثار كبيرة وكثيرة، منها فيه التخلية ومنها فيه التحلية.
وطبعا إخواننا، هذه الدروس حقيقة يستفيدها الإنسان على قدر استعداده لرمضان أولا، وعلى قدر التزامه بمناهج رمضان ثانيا. يعني الآن سبحان الله، في الأمة عادة إذا جاء رمضان يحاول كل واحد منا على قدر استطاعته أن يهيئ لبيته بعض ما يحتاج إليه من طعام، من شراب، من غذاء، من حاجيات للسحور والفطور. يعني نسعى إلى تأمين الحاجيات الجسدية. والحقيقة أن هناك أيضا إحسان من قبل التجار والأغنياء في تقديم السلات الغذائية التي تغذي أجسام الناس، وهذا أمر عظيم يشكرون عليه، ونسأل الله أن يحقق فيهم دعوة الملك: اللهم أعط منفقا خلفا. لكن نريد أيها الإخوة أيضا أن نتكلم عن الغذاء القلبي والعقلي والفكري والخلقي والنفسي والسلوكي والروحي لهذه الأمة، لأفرادها ولأسرها ولمجتمعها. فهناك تغذية ينبغي أن تكون للعقول من خلال التعليم لمعنى الصوم، والتعليم لمقصد الصوم ولأحكام الصوم ولفوائد الصوم وآداب الصوم وما شابه ذلك. يعني هذه المسائل ينبغي أن يتعلمها الصائم، أما أن نكون جاهلين بأحكام الصوم وبآداب الصوم وبعد ذلك بمقاصد الصوم ومعاني الصوم والأهداف من الصوم، هذه كلها ربما مغيبة عن بعضنا، لذلك نصوم صوما جسديا نمتنع فيه عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وما شابه ذلك، لكن في الحقيقة أن انتفاع الإنسان بالصوم على قدر تفاعله مع الصوم بهذا الاعتبار. يعني كلنا أيها الإخوة ينبغي علينا في بداية رمضان أن نتفاعل مع رمضان باستعدادنا الجيد قبل رمضان. يعني شيء جميل أنه قبل رمضان أنت أن تستعد لرمضان وأن تستفيد من رمضان وتتهيأ لرمضان. نعم.
للصيام آثار كبيرة وكثيرة، منها فيه التخلية ومنها فيه التحلية. أذكر هنا جملة موجزة وأرجئ الباقي لأذكرها في رسالة خاصة بالصيام إن شاء الله تعالى.
والحقيقة أن الكلام في الصوم ينبغي أن يبدأ قبل رمضان وليس في أول رمضان، وينبغي أن ندعو الناس إلى الاستعداد لرمضان قبل رمضان، وخصوصا ونحن في هذه المرحلة الزمنية الصعبة، يعني هناك ضغوط مالية واجتماعية ونفسية، هناك ظروف الآن ومستقبل ربما يتخوف الإنسان من أشياء كثيرة، هذا الأمر وهذه الهموم ربما تشغلنا أيها الإخوة عن معاني رمضان ومقاصد رمضان، لذلك ربما ندخل رمضان ولا نستعد له، ربما يأتي رمضان ولا نستعد له، وربما يأتي رمضان ولا نكون في تهيئ لرمضان، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة ولا على مستوى المجتمع. ليه؟ لأن كثيرا منا قد شغل في همومه على بماذا اشتغل فقط، في موضوع الطعام والشراب، كيف يؤمن الحاجيات، وكيف يصارع هذه الحياة ويتحمل مشكلاتها. انصرفنا عن العبادات وعن مقاصدها وفوائدها إلى هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. طيب الواقع موجود، والواقع الآن فيه ألم علينا جميعا، لكن يا أيها الإخوة لا تسمحوا للواقع أن يغلبنا بحيث نحرم هذه المواسم وهذه الأوقات وهذه الأيام المباركة وهذه النفحات الطيبة. ينبغي علينا أن نتذوق وداع شعبان وأن نستعد لاستقبال رمضان، أن نتكلم عن التراويح، أين ستصلي التراويح في هذا العام. أنا أتعجب اليوم أيها الإخوة عندما نترك كل هذه الأسئلة، كيف ستستقبل رمضان، كيف ستصلي التراويح، ما برنامجك في رمضان، أين ستصلي التراويح، أين ستكون في صلاة الفجر، ما هي الدروس التي تحضرها، ما هي البرامج التي هيأتها لأسرتك، هذه الأسئلة كل الآن مغيبة. والسؤال الذي يطرح هل ستغلق المساجد، هل ستخفف التراويح. عجيب. لك هذا الكلام أصحاب الاختصاص ما تكلموا به، أصحاب الاختصاص ما قالوه. اليوم الناس يستثيرون الشبهات والإشكاليات والإشاعات، كأنهم ينتظرون هذا الألم وهذا الشدة. لك في العام الماضي أيها الإخوة ذقنا المر في غيابنا عن المساجد، طيب نحن اليوم ننتظر ذلك؟ عجيب. أنا الآن أسأل كثيرا هذا السؤال. طب أقول له يا أخي والله الآن التوجيهات الآن والتوجيه الآن كله إلى أن يكون رمضاننا بإذن الله على أفضل ما يكون، عبادة وهمة ونشاطا، دروس ومحاضرات وتراويح كاملة وختم وكذا. طيب لماذا نستعجل أيها الإخوة هذا الإشكال؟ لذلك إخوتي الأكارم نحن الآن نستعد لرمضان، عندما يأتي شيء مفاجئ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن نستعد ونتهيأ ونبقى دائما ننتظر رمضان ونقول اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. نعم.
فمن آثار الصيام تخليته للصائم من ذنوبه وتطهيره منها وتطهيره منها، جاء في الصحيحين.
الحقيقة أخواننا هذه من الفوائد الدينية الجميلة، وطبعا الفوائد كثيرة، أشياء ترجع على ديننا، أشياء ترجع على دنيانا، أشياء ترجع إلى يعني إلى آخرتنا، هناك فوائد على للفرد وللأسرة والمجتمع. يعني حقيقة أخواننا الصيام ينهض بالأمة كلها نهضة شاملة عامة واسعة، متى؟ عندما يفعل رمضان بشكل صحيح، عندما نعطي رمضان حقه في ذلك، عندما نعطي رمضان يعني وظيفته التي شرع لأجلها الصوم. لذلك نحن الآن لو نظرنا الآن على مستوى صلة الإنسان بالله عز وجل في رمضان، هناك توبة صادقة، هكذا ينبغي أن نكون. لكن يا ترى التوبة تكون في ليلة رمضان يعني بعد إثبات رمضان، أم تكون بتوبة يعني نقوم بها قبل رمضان؟ أن الأفضل وأن الأحسن وأن الأهم؟ طبعا اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل رمضان وليس عند رمضان. الشيء الثاني أيها الإخوة، وضع البرامج التي ينبغي علينا أن نفعلها في رمضان. هذا متى يكون؟ في رمضان أم قبل رمضان؟ طبعا قبل رمضان. المفروض إخوان الأكارم كل أسرة، كل أب، كل أم، الأولاد، أن تجتمع الأسرة لوضع برنامج رمضان. وضع برنامج رمضان، متى الاستيقاظ، متى النوم، نعم، ما وضع وسائل الإعلام الآن في رمضان، الآن التلفزيون برمضان، الواتس برمضان، الفيسبوك برمضان، كيف سنتعامل معه؟ يعني اليوم إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن ننبه أنفسنا ومن حولنا إلى أن نقلل صلتنا بالخلق وأن نزيد صلتنا بالخالق، أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذا كنا قد أسرنا بهذه الوسائل أثناء السنة كلها، ففي رمضان بل قبل رمضان ينبغي أن نتحرر للإقبال على الله عز وجل. يعني في الليالي لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن الله بماذا؟ بأشياء دنيوية ويعني أشياء في علاقات مع الناس. كذلك أيها الإخوة ينبغي على كل واحد منا في قبل مجيء رمضان أن يقرأ عن أخلاق الصيام، أن يقرأ عن نفحات الصيام، أن يقرأ عن الصيام عند السلف الصالح، كيف كانوا يستقبلون رمضان، كيف كانوا يعيشون في رمضان، أقوال طيبة مباركة عنهم في رمضان. لذلك إخوتي الأكارم عندما يعيش الإنسان بهذا الاستعداد وهذا التوجه حقيقة يكون متهيئا لرمضان. يعني ينبغي أن نعلم أن رمضان من حيث النتيجة ما هو؟ هو دورة إلزامية نخضع لها جميعا قبل رمضان، دورة إلزامية نخضع لها جميعا قبل رمضان. وإلا فرمضان الآن إخوتي الأكارم قد يأتي علينا ويخرج وربما ما حققنا منه الكثير، ولو نظر كل واحد منا إلى ذاكرته في السنوات الماضية كم رمضان صمنا؟ كثير. يا ترى كم رمضان انتفعنا منه انتفاعا عظيما؟ ربما، أسأل الله يكون الكثير إن شاء الله تعالى. لكن حقيقة يجب أن يكون رمضان في كل عام أفضل من الرمضان الذي كنا عليه في العام الماضي. يجب علينا إخوتي الأكارم أن نستقبل رمضان باستقبال مختلف، وأن نكون في رمضان بوضع مختلف، وأن يكون إقبالنا على الله في رمضان أيضا بطريقة مختلفة. كذلك أن نعود أنفسنا مكارم الأخلاق، الكلمة الطيبة والعفو والصفح وأن نعود أنفسنا العلاقات الطيبة. تصوروا إخواننا أن ندخل رمضان وفي قلوبنا لبعضنا غش وغل وحقد وما شابه ذلك. والشيء المؤسف إخواننا أن هناك بعض الإخوة والله يفعل أمرا مضحكا فعلا. يعني ماذا يفعل؟ يكون إخوانا عنده قائمة مشتركين بالواتس وفي الفيس وكذا، بيبعث رسالة لكل هؤلاء، نعم إنه أخي الحبيب أنا في رمضان مدري أعتذر إليك كذا كذا وأطلب منك السماح. سبحان الله، بيبعث القائمة لمين؟ لكل هالمشتركين، حتى يقول جزاك الله خيرا ما شاء الله عليك كذا كذا، بينما في قريب له أخ أو ما شابه ذلك هذا عامل له حظر نهائي، لا واتس ولا فيس ولا شيء. طيب لك هذا أولى. أنت الآن أرسلت رسائل المسامحة والاعتذار لكل إنسان ليس بينك وبينه خلاف، وقطعت الذي بينك وبينه خلاف. لك ما هذا الأمر يا أخواننا؟ يعني هل من المعقول أننا صرنا شكليين ويعني نهتم بالصور إلى هذه الدرجة؟ يعني أنا الآن ما في شيء بيني وبين أخي، ببعث له رسالة اعتذار وطلب سماح وكذا كذا، شيء حلو. لكن تصوروا إخواننا أخ آخر قد يكون أهم منه بالقرب، ومع ذلك أنا حاضره ومقاطعه ومستعد أنه أنا ألغي الواتس كله وما ببعث له رسالة. يعني شيء غريب هذا الأمر إخواننا، نجده أحيانا عند بعض الناس. لذلك يا إخوتي الأكارم، أنا أتمنى كل واحد منا قبل رمضان أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، يعني يستقبل رمضان بما يليق برمضان. الآن بدنا برمضان نفحات، تجليات، عبادات، بدنا إخواننا أن يتوب إلى الله عز وجل، إقبال على الله سبحانه وتعالى. بدنا إخواننا إن شاء الله تعالى يعني خيرات عظيمة تعم أفرادنا وأسرنا ومجتمعنا. أما يعني أن يكون رمضان ننتظر إلى يوم الإثبات، إمتى رمضان؟ 3-4 يا سيدي، إمتى أثبتوا من الأهل وسهلا؟ اللهم أهله عنا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. لكن المهم ليس أن نسأل متى سيأتي رمضان، المهم أن نسأل أنفسنا كيف سنستقبل رمضان، كيف سندخل رمضان، كيف سنغير أنفسنا. يعني بعض الناس إخوة الأكارم إله برنامج ما لح بغيره أبدا. يا أخي لابد أن نغير أنفسنا في رمضان، لابد يعني أن نغير أنفسنا. بس سبحان الله يعني هناك بعض الناس سبحان الله خلاص يعني لا يريد أن يغير في حياته شيئا، بينما الإنسان مفروض كل سنة يكون رمضان أكثر نشاطا وهمة، وأن نكون في رمضان أكثر جدا واجتهادا، وأن نستفيد مزيدا من العلم والفكر والوعي، وأن نزداد في قلوبنا وأرواحنا إقبالا على الله عز وجل، وأن نزداد في أخلاقنا سموا وفي سلوكنا استقامة، وأن نتغير على كل المستويات. لازم بيتنا يتغير، وعملي يتغير، عبادتي، قرآني، ذكري، أن يكون إخواننا حقيقة فيما بيني وبين نفسي، فيما بيني وبين الله، في تغير واضح في رمضان. وإلا سيكون رمضان إخواننا في هذا العام كما كان في الأعوام السابقة. نسأل الله تعالى إخوة الأكارم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.